بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في المقام الثاني وفي الجهة الأولى منه، وهي في التنفل في السفر حال الركوب. وقلنا أنه لا خلاف بينهم في عدم اعتبار استقبال القبلة حينئذ، ودلت على ذلك عدة روايات. وقلنا أن مقتضى الأطلاق في هذه الروايات هو عدم اعتبار استقبال القبلة في أي جزء من أجزاء الصلاة حتى تكبيرة الإحرام، لكن توجد صحيحة وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، أفادت أنه إن كنت على غير القبلة سأله السائل، سألت أبا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال إن كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك. وقلنا إن الأمر باستقبال القبلة قبل التكبير ظاهر في اعتبار الاستقبال في تكبيرة الإحرام في النافلة في السفر عند الركوب، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال مع ذلك، مع أنه وفق قانون حمل المطلق على المقيد يفترض أن تكون النتيجة أن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران تقيد أطلاقات تلك الأدلة، وتكون النتيجة لا يعتبر استقبال القبلة في النافلة في السفر حال الركوب إلا في تكبيرة الإحرام. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال مع ذلك لا نلتزم بذلك ونقول بحمل رواية عبد الرحمن بن أبي نجران على الأفضلية، يعني الأفضل أن تكبر تكبيرة الإحرام عن استقبال، ولا يشترط ذلك في النافلة في السفر حالة الركوب، وذلك لوجهين كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه. الوجه الأول أن الروايات المطلقة كانت في مقام البيان ولم تبين ولم تشر لهذا القيد، لقيد الاستقبال حين تكبيرة الإحرام. وقلنا أنه يمكن أن يرد على ذلك بأن الروايات المطلقة لم تكن في مقام التفصيل من هذه الجهة، بل كانت في مقام بيان عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في السفر حالة الركوب مقابل اعتباره في الفريضة، فلم تكن في مقام التفصيل. والتي فصلت هي صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران واشترطت الاستقبال حين تكبيرة الإحرام. الوجه الثاني أن قانون حمل المطلق على المقيد يختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات. وقلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه خالف المشهور، الكثير من الأصوليين يقولون بأن قانون حمل المطلق على المقيد يختص بالواجبات مطلقا ولا يشمل المستحبات مطلقا، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه فصل بين أربع حالات، فقال في ثلاثة منها أنه لا مناص من حمل المطلق على المقيد وإن كان الدليلان في المستحبات. نعم في الحالة الرابعة لا نحمل الدليل المقيد على الأفضلية وتأكد الاستحباب، هكذا فصل قال السيد الخوي رحمة الله عليه في تقرير بحثه الأصولي، ولدخالة ما أريد أن أقوله الآن أحتاج أن أعيد شيء من التوضيح في الحالة الثالثة والحالة الرابعة ولو موجزا. الحالة الثالثة قلنا أن الأمر في دليل المقيد يكون متعلقا بنفس التقييد لا بالقيد، كما إذا افترض أنه ورد في دليل أن الإقامة في الصلاة مستحبة وورد في دليل آخر فلتكن في حال القيام أو في حال الطهارة، هنا الأمر في دليل المقيد يتعلق بنفس التقييد لا بالقيد، يعني يريد أن يقول إن الإقامة مقيدة بأن تكون عن طهارة أو أن تكون عن قيام، وبالتالي هذا يرشد إلى مانعية الحدث في الإقامة ومانعية يرشد إلى شرطية القيام في الإقامة وإلى شرطية الطهارة في الإقامة. هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ما لو ورد أن الإقامة مستحبة في الصلاة وورد في دليل آخر أن الإقامة مشروطة بأن تكون عن قيام أو تكون عن طهارة، وقلنا إن الأمر بالقيام وبالطهارة يرشد إلى شرطية القيام والطهارة في الإقامة، وهذا يعني أنه عند فقد هذا الشرط فلا تكون الإقامة مشروعة وإن كانت هي في مقام المستحبات وليس في مقام الواجبات. لا نقول أنها لا تجزي، لكن نقول أنها ليست مشروعة. لا نقول أن من يأتي بها بدون هذا الشرط تجب عليه الإعادة، لكن نقول أنها ليست مأمورا بها، لم يأتي بها وفق ما هو مأمور بها، وبالتالي لا يحقق الاستحباب. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يكون الأمر في دليل المقيد متعلقا بالقيد بما هو لا بالتقييد، كما هو الغالب في باب المستحبات، كما لو ورد استحباب زيارة الإمام الحسين مطلقا وورد في دليل آخر استحباب زيارته في وقت محدد كالنصف من رجب أو النصف من شعبان أو في ليالي الجمعة، حينئذ في مثل ذلك يوافق السيد الخوي رحمة الله عليه المشهور في أن قانون حمل المطلق على المقيد لا يجري هنا. لماذا لا يجري؟ لماذا لا يجري هنا؟ لا، أولا لا يجري فتكون النتيجة أننا نحمل الأمر في الدليل المقيد على تأكد الاستحباب وعلى الأفضلية، فتكون زيارة الإمام الحسين مستحبة مطلقا لكنها آكد في ليالي الجمعة أو في النصف من شعبان أو في النصف من رجب. أما لماذا هنا لا نعمل قانون حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ السبب هو أن الموجب لحمل المطلق على المقيد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق والمقيد، حيث أن مقتضى أطلاق المطلق ترخيص المكلف في تطبيقه على أي فرد من أفراده من أفراد المطلق، بينما في المقيد
هو ملزم بالاتيان بالفرد المقيد. فيوجد تنافي، العرف في باب الواجبات يفهم وجود تنافي، وبالتالي لا بد من حمل المطلق على المقيد. بينما في عندما يكون دليل التقييد استحبابيان فلا منافات، لأن اطلاق المطلق لا يفترض فيه الزام المكلف بالاتيان عند وجود اطلاق مطلق وعند وجود دليل مقيد، فلا يوجد الزام للمكلف بالاتيان بالمقيد، بل هو مرخص في تركه ايضا. وبالتالي لا يوجد تنافي بين اطلاق المطلق وبين الامر في دليل المقيد، وبالتالي لا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل لا بد من حمله على الأفضلية وتأكد الاستحباب. هذا كله قد مر. كلامنا اليوم نتكلم فيه أنه مقامنا من أي حالة هو. السيد الخوي رحمة الله عليه في بحثه الفقهي قال: نحمل صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران التي اشترطت الاستقبال حين التكبيرة في النافلة في السفر حالة الركوب، نحملها على الأفضلية. لماذا نحملها على الأفضلية؟ اما لاحد السببين، اتكلم عن الوجه الثاني لانه اعتبر الوجه الاول مجرد مؤيد. اما لانه ساير المشهور في ان هذا القانون لا يجري في المستحبات مطلقا، واما انه اعتبر ان مقامنا من الحالة الرابعة التي قال فيها بعدم جريان قانون حمل المطلق على المقيد. السيد الخوي رحمة الله عليه لم يفصل في بحثه الفقهي، قال: مع ذلك لا نلتزم بتقييد صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران للمطلقات لوجهين. الثاني منهما أن قانون حمل المطلق على المقيد مختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات. أما أنه سائر المشهور القائل بأن هذا القانون لا يجري في المستحبات مطلقا، أو أنه اعتبر أن مقامنا من الحالة الرابعة، أي الحالة؟ جابوني أن يكون دليل المقيد متعلقا بالقيد بما هو وليس بالتقييد. مثالها بالقيد، مثالها استحباب زيارة الإمام الحسين مطلقا، وورد دليل يدل على استحباب زيارته في خصوص النصف من شعبان. هنا واضح عرفا ان الدليل المقيد يدل على تأكد الاستحباب وعلى الافضلية، واضح. فهل مقامنا من ذلك ام ليس الامر كذلك؟ هذا هو السؤال. مقامنا ما هو؟ دلت أدلة على استحباب النافلة حالة الركوب في السفر بنحو مطلق من جهة الاستقبال وعدمه. يعني الأدلة مطلقة أنه لا يعتبر الاستقبال في أي جزء من أجزاء الصلاة بتعبير أدق. دلت الأدلة على أن النافلة مشروعة ومستحبة في السفر حالة الركوب بدون استقبال في أي جزء من أجزائها، دلت على ذلك بالإطلاق. ثم جاءت رواية دلت على اشتراط تحقق هذا الاستحباب بأن تكون التكبير عن استقبال، فيحتمل جدا أن مقامنا من الحالة الثالثة وليس من الحالة الرابعة. يحتمل إلى حد الظهور أن مقامنا هكذا، تستحب النافلة في السفر حالة الركوب بنحو مطلق من جهة الاستقبال في أي جزء من أجزائها بإطلاق هذه الروايات نستفيد عدم اعتبار الاستقبال في أي جزء من الأجزاء. ثم جاءت رواية اشترطت الاستقبال حين التكبيرة، الأمر بالتكبير بالاستقبال حين التكبيرة إرشاد إلى الشرطية، وانتفاء الشرط ينفي المشروعية. فيحتمل جدا أن يكون مقامنا من الحالة الثالثة، وبالتالي نستطيع القول أنه لا بد من أن يكون الجمع بهذا النحو. لا يشترط الاستقبال في النافلة في السفر حالة الركوب إلا في تكبيرة الإحرام ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. وعندما نعبر بالاحتياط الوجوبي لا نقصد حرمة المخالفة، كما قلنا هناك في المقام الأول يعتبر استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار بنحو الاحتياط الوجوبي، لا نقصد حرمة المخالفة، وإنما نقصد لماذا لا نقصد حرمة المخالفة؟ لأن النافلة في نفسها مستحبة، إنما المقصود إن الاستقبال في التكبيرة شرط في صحتها، في صحة النافلة في حالة السفر في حالة الركوب. في المقام الأول هكذا نقول في حالة النافلة عند الاستقرار إن استقبال القبلة في النافلة في كل أجزائها شرط في صحتها، وعندما عبرنا بنحو الاحتياط الوجوبي هذا ما نقصده. وهنا أيضا نقول إن الاستقبال حين التكبيرة شرط في صحة النافلة في السفر حين الركوب بنحو الاحتياط الوجوبي، بمعنى أن من يريد أن يحقق الاستحباب فعليه أن يستقبل حين التكبيرة ثم بعد ذلك يصلي حيث ذهب بعيره أو ذهبت دابته أو سارت سيارته. ولذلك عندما يعبر البعض كما في الحدائق يستحب الاستقبال في النافلة في النافلة التي يعتبر فيها الاستقبال كالنافلة حالة الاستقرار، ماذا يقصد يستحب الاستقبال في النافلة؟ لا يعني انه يجوز فعلها الى غير القبلة في حالة الاستقرار، لا يعني ذلك، انما المقصود أن الاستقبال لا يتصف بالوجوب، لأن النافلة في أصلها مستحبة، لكن ذلك لا يعني أنه غير معتبر في صحتها. واضح؟ واضح عندما يعبر بالاحتياط الوجوبي بهذا المعنى، أنه شرط في الصحة. مثال للتوضيح لتقريب الفكرة، يعبرون في صلاة الجمعة من يقول بالوجوب التخييري بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ماذا يقول؟ ويستحب اختيار صلاة الجمعة. هذا للتوضيح بين قوسين لا علاقة له بمطلبنا، يستحب اختيار صلاة الجمعة. كثير من المؤمنين يسأل عندما اختار صلاة الجمعة انويها بأي نية، بنية الوجوب ام بنية الاستحباب؟ مو مستحبة صلاة الجمعة عند من يقول بالوجوب التخييري؟ لا، هنا ينوي الوجوب، الاستحباب متعلق بالاختيار، لكن اذا اخترت تصلي الوجوب. عكس ذلك في مطلبنا، نعبر بالوجوب لكن نقصد انه شرط في الصحة في تحقق الاستحباب. يعني عندما نقول ان شروط من شروط العقيقة بنحو الاحتياط الوجوبي ان تكون سليمة من العيوب، هي العقيقة مستحبة، شنو بنحو الاحتياط الوجوبي؟ يعني لا نعني ان مخالفة ذلك تدخلك في الحرام، انما نقصد ان تحقق الاستحباب والمشروعية يعتبر فيه تحقق هذا الشرط او ذاك. واضح؟ اذا انتهينا من نحوين من النافلة. نافلة حالة الاستقرار سفرا وحضرا، نافلة حالة الاستقرار سفرا وحضرا، وخالفنا فيها ووصلنا انه يعتبر الاستقبال ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. ودخلنا في المقام الثاني، النافلة في حالة عدم الاستقرار، وقلنا ان البحث في جهات، الجهة الاولى كانت في حال السفر عند الركوب، ووصلنا الى عدم اعتبار استقبال القبلة فيها الا في تكبيرة الاحرام ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. هذا كله في الجهة الاولى من المقام الثاني. الجهة الثانية في التنفل في السفر حال المشي، كنا نتكلم في السفر حال الركوب، الان نتكلم في السفر حال المشي. طبعا حال المشي اهون من حال الركوب. هناك اذا قلنا باعتبار استقبال القبلة ولو في تكبيرة الاحرام، يعني انه يجب ان توقف دابتك وتكبر ثم تسير، والحال هنا في حال الركوب اهون، ايسر. للتوضيح اقول ايسر، ولا احنا نسير مع الأدلة، لكن نقول ايسر من حال الركوب. لكن هذا لا اريد ان اصل لا نتيجة بهذا، اريد اقول ليش فصلنا. قد يسأل سائل لماذا نفصل، ما الفرق بين حالة المشي وحالة الركوب؟ حالة المشي ايسر من حالة الركوب، ولا خلاف بينهم ايضا بعدم اعتبار الاستقبال عند اداء النافلة حالة المشي ونتكلم أيضا في حالة السفر، لا خلاف بينهم في عدم اعتبار استقبال القبل. حتى نجي احنا بعدين الى قصة تكبيرة الاحرام او الى الخلاف الذي بينهم في انه في الركوع والسجود يشترط التكبير، يشترط الاستقبال او لا يشترط، سيأتي يعني. لكن هنا الان نتكلم في الجملة، لا خلاف عندهم في عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة عند المشي في السفر. دلت على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار في الجزء الرابع صفحة 334، الباب 16 من أبواب القبلة الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد. قلنا أن الغالب أن أحمد بن محمد مشترك بين الأشعري والبرقي والبزنطي، والغالب أنه الأشعري، والظاهر أنه هنا الأشعري، وفق طريق إشكال وقد مر حله تذكرون. أحمد بن محمد إذا كان ابن عيسى فهو ثقة، إذا كان البرقي فهو ثقة، ليس البرقي هنا لأن أحمد بن محمد هنا يروي عن يروي عن محمد بن خالد البرقي. إذا كان الأشعري فهو ثقة، إذا كان البرقي فهو ثقة، إذا كان البزنطي فهو ثقة، مشترك بين ثلاثة ثقات، الغالب أنه الأشعري. في الطريق إلى الأشعري توجد مشكلة قد مرت وقد مر حلها، هنا أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي، إما أن يكون الأشعري وإما أن يكون البرقي الابن يروي عن أبيه، لكن عادة ما يعبر إذا كان أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن خالد يعبر عن أبيه، عادة ما هكذا يعبر، فيبقى الاشتراك بين الأشعري والبرقي وكلاهما ثقة. عن محمد بن خالد، محمد بن خالد بن عبد الرحمن البرقي، قال النجاشي أبو عبد الله ينسب إلى برقروت قرية من سواد قم، وكان محمد ضعيفا في حديثه، وعده الطوسي في رجال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قائلا ثقة، وقال ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل. ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه ان كلام النجاشي غير ظاهر في تضعيفه، يعني هو ثقة في نفسه، وانما التضعيف يرجع الى حديثه لاجل انه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل كما صرح ابن الغضائري، وبالتالي يبقى توثيق الشيخ الطوسي بلا معارض. والأظهر ما يقوله السيد الخوي من أن محمد بن خالد البرقي ثقة بتوثيق الشيخ الطوسي، غير المعارض بتضعيف الشيخ النجاشي، لأن تضعيف الشيخ النجاشي ليس تضعيفا للشخص، وإنما إنما هو تضعيف للحديث، وبالتالي نبقى نحن والحديث. عن جعفر بن بشير قال النجاشي أبو محمد البجلي الوشاء، الوشاء ليس من الوشاية، فهو من خيرة الثقات والعباد والنساك، وإنما يقال إن المراد بالوشاء صاحب مهنة تحسين الملابس وصباغتها، أو هو من يبيع ثياب الموشات بالألوان أو الإبريسم، يعني هاي الثياب اللي بيها حواشي وشيء من هذا. إما هو صاحب مهنة تحسين الثياب بصبغها، أو هو ما يبيع الثياب الموشات بالألوان والإبريسم. عن معاوية ابن عمار، معاوية ابن عمار الدهني، ودهن من بجيلة يعني فخذ من عشيرة، قال النجاشي: وكان وجها من أصحابنا ومقدما كبير الشأن الثقة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته الصلاة صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى. هذا الرواية خلوه منكم، هذه الرواية عندما يصلي وهو يمشي لازم المشي عادتان أنه ينحرف عن القبلة ولو يمينا أو يسارا. بل هي صريحة في عدم وجوب الاستقبال في غير تكبيرة الإحرام والركوع والسجود بقرينة المقابلة، هكذا قال: ولا بأس إن فاتت صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي. يعني يتوجه إلى القبلة شنو؟ عند بداية الصلاة يعني في التكبيرة، ثم يمشي ويقرأ، يعني يتوجه للقبلة عند التكبيرة ثم يمشي ويقرأ بقرينة المقابلة في بداية الصلاة. أكو توجه للقبلة عند القراءة لا يشترط التوجه، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة، يعني شنو؟ عندما كان من كان يقرأ شنو؟ مو على القبلة. صريحة صريحة في غير تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة، يعني ما كان يتوجه إلى القبلة، وركع وسجد وهو متوجه للقبلة ثم مشى. أسا تكبيرة الإحرام الركوع والسجود في السفر حالة المشي نأجله، كلامنا في أصل في الجملة هل يعتبر استقبال القبلة في النافلة في السفر وهو يمشي؟ لا يعتبر. هذه الرواية كالصريحة في الجملة ما عدا تكبيرة الإحرام والركوع والسجود أنه عند القراءة والتشهد والتسليم والقنوت لا يجب التوجه إلى القبلة.
هو مشي أعم من السفر والحضر،
هو قال السفر، هو قال
لا هو قال الحضر قيد إيش خلاه، يعني هو مع أنه مشي أعم من
مراد مراد طبعا مراد مشي وين مراد وين مشي سفر بالحضر
المشي أعم من سورة السفر أو بالحضر.
إحنا راح نفصل، إحنا فصلنا بين جهات، إحنا فصلنا سفر ركوب سفر مشي، بعدين نقول حضر ركوب حضر مشي، نجي نفصل لان الروايات تتكلم عن سفر. ولو ما عندنا دليل، لو ما عندنا دليل على عدم اعتبار استقبال القبلة في المشي حالة الحضر، نتوقف ونقول للقيد موضوعية، واضح الفكرة؟ فنرجع الى تلك القواعد اللي اخذناها، الحاق النوافل بالفرائض، صحيحة زرارة، لا صلاة الا على القبلة الشاملة النافلة الا ما استثني، وليس من المستثنيات حالة المشي في الحضر لولا الادلة الاتية التي ستأتي. نفصل، واضح؟ هذه رواية. رواية ثانية صحيحة يعقوب بن شعيب، خلي اخركم شي خمس دقائق ما يخالف، في الجزء الرابع صفحة 335 ابواب القبلة الباب 16 الحديث الثالث، قال وبإسناده عن سعد، الحديث رقم 2 وعنه، الحديث رقم 1 محمد الحسن بإسناده عن احمد بن محمد، وبإسناده عن سعد يعني شنو؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد، طريق الشيخ الطوسي الى سعد موجود في المشيخة، وذكره الشيخ الحر في الجزء 30 صفحة 130 وهو صحيح. والمقصود به سعد بن عبد الله الأشعري، وسعد بن عبد الله الأشعري قال النجاشي ابن أبي خلف الأشعري القمي أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، وقال الطوسي جليل القادر ثقة. عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين المقصود به هنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، وأبو الخطاب هو أبو جعفر، أبو الخطاب هو زيد، ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب هو أبو جعفر الزيات الهمداني، جليل من أصحابنا عظيم القدر. طبعا محمد بن الحسين مشترك، إذا روى محمد بن الحسين عن علي بن حديث أو موسى بن عمر أو إبراهيم الشيباني أو عن أحمد عن خالد أو عن من أخبره عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي أو عن أبيه عن جده أو عن علي بن محمد بن علي أو عن أحمد بن ميثم، فهو مجهول أو لا توثيق له. في غير هذه الموارد هو محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقة المعروف، أبو جعفر الزيات الهمداني، واسم أبي الخطاب زيد. عن صفوان وهو ابن يحيى، المقصود به ابن يحيى، عندما يطلق هكذا صفوان المقصود به ابن يحيى، هو أبو محمد البجلي بياع السابري أو السابري، قلنا بضم الباء نوع من أنواع الثياب يصنع في سابور في إيران، وبكسرها كما لعله الصحيح ثياب رقيقة، يعني بياع الثياب بياع الثياب الرقيقة، بياع السابري أو السابري، كوفي ثقة ثقة بتعبير النجاشي، من رجال الإمامين الكاظم والرضا عليهم أفضل الصلاة والسلام. عن يعقوب ابن شعيب وهو ابن ميثم ثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، في السفر وأنا أمشي، قال أومي إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع، أومي إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع، ولازم تجويز أداء النافلة وأنت تمشي أنه عادة يلازم الانحراف عن القبلة ولو يمينا أو يسارا بل وحتى استدبارا، فيدل على عدم اعتبار استقبال النافلة، عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في السفر حالة المشي. توجد رواية ثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.